رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة والأقوال والأعمال وسائر الأحوال، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة الفقه من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمتن الرسالة لأبي محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والملقب بمالك الصغير. ومع اللقاء العاشر، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي البداية أعتذر لكم عن هذا التأخير، غير أن التأخير خارج عن إرادتنا، فقد سافرت من مصر إلى ألمانيا وتغيرت المواقيت بين ألمانيا وبين مصر، فهناك فارق ساعة تقريبا مع اختلاف مواقيت الصلاة عندنا هنا، فهذا سبب التأخير. وإن شاء الله جاري ضبط المواعيد بما يناسب الطلبة والطالبات في الأسبوع القابل إن شاء الله تعالى، فأرجو المسامحة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وعود لما بدأناه فيما مضى من لقاءات، وقفنا ممهدين بين يدي دراستنا لهذا الكتاب الماتع، فتكلمنا عن منزلة العلم وفضل أهل العلم، تكلمنا عن الفقه في الدين ومنزلة الفقه في الدين، ثم ترجمنا لمصنف هذا الكتاب لأبي محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى الملقب بمالك الصغير، ثم بدأنا نقف أمام الكتاب وأمام سبب تصنيف المصنف للكتاب. وعلمنا أن سبب التصنيف أن أحد أقرانه من العلماء الذين يقومون على تدريس القرآن وتعليم القرآن لأبناء المؤمنين طلب من المصنف أن يصنف رسالة بحيث يتمكن من تدريس أبناء المسلمين إضافة للقرآن أمور الديانات، أي أمور العقيدة. فلبى المصنف طلبه وصنف هذا الكتاب الماتع الذي لا يستغني عنه لا مبتدئ في الطلب ولا منتهي. صنف هذا الكتاب على طريقة السلف الصالح، فبدأ بالفقه الأكبر، ثم ثنى بالفقه الأصغر، ثم بأصول الفقه، ثم بطرق الاستنباط والاستدلال. فجاء الكتاب جامعا رغم صغره حجما، وهكذا علماء السلف تشم في تصانيفهم بركة العلم رحمه الله تعالى. فبدأ المصنف كتابه بالمقدمة المتعلقة بالفقه الأكبر، ولفظة الفقه الأكبر تعني أمور العقيدة، أي العقيدة أولا، ثم ثنى بفقه الفروعيات، الفقه الأصغر فقه العبادات والمعاملات من حلال وحرام، ثم تكلم عن أصول الفقه وقواعده، ثم عن طرق الاستدلال. فجاء الكتاب جامعا، ثم بدأنا بدراسة مقدمة هذا الكتاب الماتع. وقد صنفت على المقدمة وحدها الكثير من المصنفات، من بينها مثلا الشيخ عبد المحسن عباد محدث المدينة المنورة حفظه الله تعالى، صنف رسالة ماتعة على مقدمة ابن أبي زيد أسماها الثمر الداني. أيضا ممن صنف في هذا الباب على طريقة السلف الصالح عقيدة السلف من خلال مقدمة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ عبد الرحمن حفظه الله علماء المملكة. وهناك بعض الشروح لكن للأسف انتهج المصنفون فيها طريقة الخلف في باب الاعتقاد في خاصة في المقدمة، وحرفوا الصفات وعطلوا كالشرح المسمى بالشيخ زروق، وده شرح مشتهر، لكنه في باب المقدمة اتبع طريقة الخلف لا طريقة السلف. لذلك ننبه على هذا الباب لطالب العلم أن يتحرى الدقة عندما يقرأ، فيسأل أهل العلم بداية حتى يتمكن من القراءة لمن يصنف على طريقة السلف الصالح. في اللقاء الماضي باب كما قال المصنف رحمه الله تعالى، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات أي العقائد، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم. وفرغنا من شرح هذه الكلمات المضيئات في الدرس الماضي، وأعطيناكم واجب حول هذه الأسماء التي أوردها المصنف بعد هذه الفقرة، فقال العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. وقلنا على كل طالب علم وكل طالبة علم في المعهد أن يختار من هذه الأسماء ثلاثة، يكتب معنى الاسم لغة ومعناه في حق الله، دليل الاسم، ثم كيفية التعبد لله بالاسم. ولله الحمد والمنة استجاب معظم الطلاب وأرسلوا أوراق الإجابات، وجاري التصحيح بإذن الله تعالى نفرغ منها على بداية الأسبوع القابل إن شاء الله، ثم نعلن النتيجة. في هذا اللقاء نواصل الشرح. قال المصنف بعدها وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب من حبل الوريد، وما تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين. قول المصنف رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، أهل البدع والأهواء منهم من كفر المصنف لأنه خالف عقيدتهم في تعطيل الأسماء والصفات، ولأنه ابتعد عن تأويلاتهم الباطلة وتحريفاتهم الباطلة. ومن كان منهم رفيقا ضلله وبدعه. إذن أهل البدع هذا ديدانهم دائما مع أهل السنة، يضللون يكفرون لأن القوم لا يتحملون المنهج بضوابطه، لأنه أصحاب أهواء، وصاحب الهوى يميل بهواه ذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما في كتاب الله عز وجل إلا ذمه الله تعالى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ وهذه قضية خطيرة، ولذلك بيّن الله تعالى صفة أهل الأهواء والذين يتبعون الشهوات، سمّهم هكذا في كثير من الآيات لأنهم اتبعوا أهواءهم وتركوا منهج ربهم. وفي باب تأويل الأسماء، التأويل له معاني، المعنى المنضبط هو التفسير، والتفسير يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن آثار الصحابة التي لا حكم الرفع إلى النبي وهكذا، أو بضوابط اللغة المنضبطة مع فهم العرب للغتهم. وهناك التأويل بمعنى تعطيل الصفة أو تحريف الاسم، وهذا باطل، وهذا شيمة أهل الزيغ، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالصفات وكنه الصفات وكيفية الصفات من المتشابه الذي اختص الله به ذاته، فلا يعلمه أحد غير الله تعالى. لذلك منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات إقرار مع إمرار، يعلمون المعنى ويفوضون الكيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله رب العالمين. وكثيرا ما نقول في ضبط هذه المسألة إن الحديث عن الصفات فرع عن الحديث بالذات، فكما أن ذات الله غيب فكذلك الصفات غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والله عز وجل اختص بعلم الكنه والكيف لذاته جل جلاله ليستخرج منا قضية التسليم والإيمان الصادق سبحانه جل جلاله. ففي قضية الاستواء ضبط الإمام مالك الكبير رحمه الله تعالى، بما أن ابن أبي زيد يلقب بمالك الصغير، فلك أن تعلم أن الكبير هو مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه أرضاه. ضبط الإمام مالك ابن أنس قضية الأسماء والصفات الإجابة المالكية المشهورة عنه رضي الله عنه أرضاه، يلخص فيها منهج السلف الصالح في باب الأسماء والصفات. عندما سأله السائل: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذه مسألة مبتدع، لأنه لو سأل فقال الرحمن على العرش استوى، ما معنى ده؟ سؤال يريد صاحبه العلم. قل له مالك: معنى استوى على وارتفع، قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. خلاص خلصت القضية، هذا يريد أن يتعلم، فبيسأل عن المعنى. إنما من يسأل عن كيفية الصفة والصفات غير، إذن ده سؤال مبتدع. فكانت المسألة عجيبة، لذلك يقول الراوي: فأترك مالك حتى علته الرحضاء، يعني من وقع البدعة وشدة البدعة تغير حال مالك وتصبب عرقا، لأنهم كانوا أشد الناس اتباعا للسنن. ولذلك قال العلماء: لم تظهر بدعة في زمن مالك بن أنس والليث بن سعد، إن الليث بن سعد الفقيه المصري كان من أقران مالك رضي الله عنهما، لحرصهما على السنة وشدتهما في التمسك بالسنة ما ظهرتش أي بدعة. ذلك لما جاءت هذه المسألة بهذه الكيفية اللي حصل لمالك تغير حاله، كيف تظهر مثل هذه المسائل وعلته الرحضاء، يعني تسبب عرقا. قال الراوي: فرفع رأسه وقال للسائل: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر بي فأخرج من مجلسه ليبين القضية ويبين منهج أهل السنة في الأسماء والصفات. لذلك سموا بأهل السنة وسموا بالجماعة، لأن من خالفهم يخرج عن طريقتهم، فلا ينسب للجماعة كمن عطل وحرف في باب الأسماء والصفات. لذلك ضبط الإمام مالك القضية. إذن الاستواء معلوم، أي معناه معلوم، استوى أي ارتفع وعلى سبحانه. أما الكيف لا يعلمه إلا الله. إذن الرحمن على العرش استوى، نقول الرحمن ارتفع على عرشه كما أخبر، علوا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لأن الكيف يعلمه. هذا معنى الإمرار مع الإقرار في باب الأسماء والصفات. كثيرا ما أنبه إلى هذه المسألة، إنما من أعظم مسائل الاعتقاد في باب الأسماء والصفات، نقول إن الوصف لا يكون إلا من أحد أبواب ثلاثة لا رابع لها. لكي أصف عندي كم من الأبواب؟ ثلاثة أبواب. الباب الأول أن أرى بعيني رأسي من أريد أن أصفه. الباب الثاني أن أرى بعيني رأسي المثيل لمن أريد أن أصفه. المثيل اللي انتم بتسموه التوأم، فولة اتقسمت نصين كما يقول البسطاء من أهل مصر، لما لو اتنين متشابهين تشابها يعني ايه، مفيش ده زي ده، يقول لك دول فولة اتقسمت نصين. مثلا أسامة ولدي له توأم اسمه محمدا مثلا، هما الاثنان نفس الطباع ونفس الصفات ونفس السمت والشكل والهيئة، لدرجة انه لو ضحك التاني يضحك، لو حزن التاني يحزن. فانا شفت اسامة لكن ما شفتش مين؟ محمدا اخوه التوأم. واسامة قال لي ان محمد لو شفتني لكنك شفت محمد، نفس الشكل الطول والعرض، حتى اللبس بنلبس زي بعض. انا ممكن اوصف محمد من خلال ايش؟ رؤية اسامة. شفت أسامة فأقدر أوصف مين؟ محمدا، لأنه إيه؟ التوأم. يبقى ده الباب الثاني، المثل أو الشبيه. الباب الثالث بقى الخبر، أن يأتيني الخبر أصف من خلال الخبر. بس عشان أصف من خلال الخبر لابد أن يتوافر في الخبر شروط، منها أن يكون المخبر صادقا، اللي يقول الخبر ده يكون إيش؟ صادق. منها أن يكون المخبر فصيحا بليغا، كلامه يفهم ليس غامضا. منه أن يكون المخبر سليم القصد والنية، عشان ياخد منه الخبر بصدق وينقله للناس. يبقى عندي كم باب للوصف؟ ثلاثة. نبدأ نطبق هذه الأبواب عندما نريد أن نصف ربنا ونذكر أسماء وصفاته سبحانه جل جلاله. الباب الأول، هل رأينا ربنا بأعيننا حتى نصف عن طريق الرؤية؟ الجواب لا، لأن الرؤية ممنوعة بل مستحيلة في الدنيا. موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم طلبها، أرني أنظر إلي، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يبقى الرؤية ممتنعة، يبقى الباب الأول مسدود، أنا لم أرى حتى أصف عن طريق رؤية العين، تمام، يبقى ده مقفول. الباب الثاني، هل لله مثيل؟ هل له ند؟ هل له شبيه؟ ده بنص الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الباب الثاني أيضا مسدود، لم يبقى لنا إلا باب واحد في الوصف، باب إيش؟ الخبر. أحسنتم، الخبر. طيب المخبر لابد له من شروط حتى أقبل خبره، أن يكون صادقا، أن يكون فصيحا بليغا، أن يكون حسن النية. طب نقرأ كده القرآن عن صفات المخبر وهو الله جل جلاله الذي أخبرنا بأسمائه وأخبرنا بصفاته وكذلك الرسول. فالله تعالى قال عن ذاته: ومن أصدق من الله قيلا. الجواب لا أحد، هذا الشرط الأول، صدق المخبر. الشرط الثاني: ومن أصدق من الله حديثا، هنا بمعنى الفصاحة والبلاغة، لأن القرآن بلسان عربي مبين، فكلمات العربية واضحة. طيب الشرط الثالث: والله يريد أن يتوب عليكم. أدي سلامة القصد. يبقى لو جاني الخبر عن الله وعن رسول الله أعمل إيه؟ أقبل. فالله أخبر عن ذاته أنه على العرش، يبقى نعمل إيه؟ أثبت الصفة، الله يرضى عليك، دون تكييف. أنا ما أعرفش الكيف، أقول إذن على فوق عرشه كما أخبر، ما أقولش بقى لا ده مش علو مكان ولا جهة ولا مش عارف إيه وأنفي الصفة وحرف. نقول لهم: أنتم أعلم أم الله؟ قال يا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ مسنه، إذن له يدان كما أخبر، ما تقوليش كيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول لك ده اليد المقصود بها بالقدرة، نقول له: أنتم أعلم أم الله؟ لو كانت كذلك لأخبرنا هو جل جلاله، لأنه غيب، أنت جبت منين؟ إنها القدرة أو الثواب أو الرحمة، من أين أتيت بهذا؟ ما أخبرني ربي بهذا ولا أخبرني النبي، أنت من قال لك ذلك؟ هذه قضية خطيرة جدا، هذه معناها تعطيل الصفة وتحريف الصفة عن المراد منها. الله أثبت لنفسه صفة نثبتها، فما هي مع فهمنا للمعنى؟ إنما الكيف لا نعلمه، فنفوض الكيف: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل هذا في جميع الصفات الفعلية بقى وغيرها. ينزل ربنا الثلث الآخر من الليل، خلاص ينزل كما أخبر، كيف؟ الله أعلم، عرفش، لأن عقلي لا يدرك إلا أفعال المخلوق. وهل الله مخلوق سبحانه؟ الله خالق. أنا على طول في عقلي النزول معنى إيه؟ إن الشيخ يرقى من عقوس يوال على الأرض، ده المخلوق. لكن الله إيش؟ خالق. ومن صفات المخلوق لما ينزل مكانه يبقى فارغ لأنه مخلوق، لكن ده مش مع الخالق. يدنا الله استحال، ليس كمثله شيء. اليد عندي أنا في عقلي، ليه اليد دي؟ صح، دي مخلوقة يا ابني. هو الله مخلوق؟ لا، خالق. فالمساكين دول اللي هم وقعوا في التشبيه فأرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التشبيه. هو عنده مشكلة في عقله، ما عندوش تمييز بين الخالق والمخلوق، فهو خايف يقول له يد، لأنه بيتوهم أن أعطى اليد بالإيه؟ المخلوقة. المشكلة عندك أنت بفهمك أنت. أهل السنة لا يمكن أبدا أن يكون عندهم هذا الفهم الباطل، اللي يد الله كيد المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المشكلة عند مين؟ عند اللي حرف، عند اللي أول تأويلا باطلا. نحن نثبت له اليد، نثبت له النزول، نثبت له المجيء كما أخبر، لكن الكيف لا يعلمه إلا الله، فنقول ليس كمثله شيء. ومن عادة علماء السلف أن يرفعوا تلك الإشكالات بضبط المعاني بكلمات واضحات. النص قال: الرحمن على العرش استوى. بعض الناس يمكن ما يفهمش، يجي ابن زيد القرني من علماء السلف يقول ماذا؟ يقول: وأنه فوق عرشه. فجاءت كلمة فوق ليه؟ لإزالة الإشكال، عشان ما تتوهمش. تعطيل الصفة، لا له صفة العلو، له صفة الفوقية. ولذلك النبي لما تكلم عن المقادير والكتابة قال كتب المقادير في كتاب عنده فوق عرشه، النص جه فوق ايه؟ عرشه، صفة الفوقية عنده فوق عرشه. يبقى اللفظة التي جاء بها ابن زيد القيرواني رحمه الله تعالى بذكره للاستواء على العرش استبدل على بفوق ليه؟ ليزيل هذا الإشكال ويتضح المعنى لأهل البدع حتى لا ينحرفوا عن السبيل. فقال وأنه فوق عرشه المجيد، الله أكبر، بذاته. وهذه اللفظة أيضا لإزالة الإهام والإشكالات والشبهات، لأنهم للأسف عطلوا ذلك وقالوا الله في كل مكان. في كل مكان إيه؟ بذاته. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني معناه أنه يدخل معنى الخلاء بذاته، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. وعشان كده وقع غالب غلاة الصوفية في قضية الاتحاد والحلول، كما قال ابن عربي النكرة، عربي بدون ألف ولام، إن في اثنان بهذا الاسم. هناك ابن العربي الفقيه الحنبلي من علماء السلف الثقات، وله كتاب ماتع اسمه العواصم من القواصم، تكلم فيه عن قضية ما حدث بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، الفتنة التي حدثت، فضبطها بالآثار الصحيحة. هذا من علماء السلف، اسمه ابن العربي الحنبلي. وهناك ابن عربي بالتنكير، وهذا من كفره العلماء لأنه قال بقضية الاتحاد والحلول عندما قال ليس في الجبة إلا الله، يعني ربنا حل فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ابن زيد القيرواني ضبط هذه المسألة فجاء بكلمة بذاته، ثم عقب فقال وهو في كل مكان بعلمه. الله، هذا الفارق بين أهل السنة وبين أهل البدع. أهل السنة يلتزمون الآثار والنصوص، وفي باب الأسماء إقرار مع إمرار. فقال لك الله تعالى ذاتا هو في السماء بنص القرآن، أأمنتم من في السماء؟ ده حتى الفطرة عند القرب والضيق والخلل ترفع بصرك لإيه؟ للسماء مش للأرض. ولذلك رحم الله العلامة الألباني عندما جاء يريد المناظرة، والشيخ رحمه الله كان لا يحب المناظرات لأن وقته كان ثمينا في السنة وضبط السنة وحفظها، فكان أحيانا كده يلح عليه البعض في بعض المناظرات. فجاء أحد هؤلاء وأصر أن يناظر الشيخ أو يقابل الشيخ، ماشي دخل. فالشيخ سأله ماذا تريد؟ قال أولا أقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رجل كافر لأنه يقول بصفة العلو أن الله ذاتا فين؟ السماء. طيب، قال لن أناقشك في تكفيرك لشيخ الإسلام، لكن دعني أناقشك في قضية العلو. ماذا تقول في سجودك؟ قال أقول سبحان ربي الأعلى. قال إذن استبدلها وقل سبحان ربي الأسفل. قال لا يا شيخ. قال لماذا؟ ما أنت تقول ما فيش علو، تقول في كل مكان، والأسفل مكان ولا لا؟ خلاص قل سبحان ربي الأسفل. قال يا شيخ انتظر أراجع المسألة. قال خذ وقتك. مشي. جاء بعد أسبوع تقريبا أو أكثر تائبا نادما يكون غفر الله لي وله، ونعم الله عز وجل ذاتا هو في السماء، فسبحان ربي الأعلى بجملة بسيطة. إذن بنص الكتاب الله ذاتا فين؟ في نصا وفطرة. لما الإنسان يضيق على الحال يرفع يديه للسماء، حتى بنص الحديث يمد يديه إلى السماء. ليه بيمد يديه للسماء يا أسامة؟ لأن الله فوق عرشه ذاتا كما أخبر الرحمن على العرش استوى. لذلك أحد أئمة الأهواء لما وقف كده على المنبر ينكر العلو والاستواء، رجل بدوي بسيط جدا أعرابي كان حاضر الدرس، فقال: يا هذا، ما بالنا عندما يهيج بنا الموج في البحار تدعون الفطرة إلى النظر إلى السماء؟ فقال هذا المبتدع على المنبر: والله حيرتني مسألة الأعرابي. الفطرة بتقول لك فانظر لفوق. انظر ليش؟ لفوق. وحتى العندية ومن عنده الملائكة عنده. إذن ضبط ابن أبي زيد القيرواني هذه المسألة رفعا للإشكالات أو الاضطراب في الفهم، فقال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. يبقى هو ذاتا فين؟ فوق العرش كما أخبر سبحانه. ولذلك علماء السلف يأتون لهذه المسألة ويضيفون أيضا كلمة أخرى، يقولون: وهو بائن عن خلقه، حتى لا يأتي شبهة في بعض العقول المريضة أن الله تعالى يختلف بخلقه. قال لك: لا، بائن عن خلقه لأنه خالق جل جلاله. قال: وهو في كل مكان بعلمه. وده جاب من الكلام ده بنص القرآن، عندما قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون، قال: إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. معكما إيش؟ أسمع وأرى، يعني معكما بعلمي وبسمعي وببصري وبصفاتي، إنما الذات فين؟ فوق العرش كما أخبر جل جلاله. وده اللي أكدته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فيما جاء في صحيح الإمام البخاري في قصة المجادلة التي جاءت تجادل في أمر زوجها الذي ظهر منها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أرضها: جاءت المجادلة خول بنت ثعلبة إلى رسول الله في بيتي وفي حجرتي، سبحان من واسع سمعه. قالت: واسع ايه؟ سمعه صفاته السماوات والأرض. أنا معهما في الحجرة ولا أتبين بعض ما يقولان، وسمعهما الرب جل جلاله من فوق السبع طباق. منين؟ من فوق السمع الطباق. وأنزل فيها قرآنا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الآية. يبقى معنى بالصفات، معنى بالعلم والإرادة والمشيئة والقدرة والتأييد والنصرة، إنما الذات فين؟ فوق العرش كما أخبر سبحانه جل جلاله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء؟ الآيات سورة الملك. وفي حديث عائشة تأكيد لهذا الفهم الصحيح: حتى لا تزل القدم. ولذلك المجادلة هي قول بنت ثعلبة زوجها أوس ابن الصامت، بدأت تكلم النبي والنبي يستمع ورب العزة يستمع. إشارة مهمة بقى في مقام التربية يا شيخ مصطفى: على الأزواج حسن الإنصات والاستماع إلى الزوجات عند الخلاف، لأن علاج نصف المشكلة الإنصات باهتمام. والله كثير من المشكلات دواؤها إنك تسمع فقط، تسمع لها يا أبا شهاب، تسمع لها يا نادر، وتقول اللي جنبك يسمع لها. يونس لسه لم يتزوج، بكرة إن شاء الله يتزوج ويسمع له، وأسامة إن شاء الله يتزوج ويبقى يسمع له. الأخ اسمه إيه؟ مسعود إن شاء الله متزوج، اسمع له. أوكي؟ نصف علاج المشكلات في الإنصات والاستماع، هي محتاجة اللي يسمع لها يا أبو شهاب، اتكلم هي، بس نسمع باهتمام مش بسخرية ونقطعها ونعرف إيه، لا 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 نسمع، لأنها عندها مشكلة. شوف هنا خولة بتكلم النبي الآن، يا رسول الله إن زوجي أوس ابن الصامت، والنبي ينصت، كان بطني لولده وعاء وثدي لولده سقاء وحجري لولده غطاء، فلما كبرت سني ونحل عظمي ظهر مني، فقال لي أنت علي كظهر أمي. والنبي ينصت بعد ما استمع، قال لم ينزل بشأنك شيء، ومن يستمع أيضا رب العزة. الله أكبر، إيه ده؟ أيوة، تطيب لخاطر صاحبة المشكلة. الله يسمع لك والرسول يسمع لك، وبعد كده هينزل الحكم. إن ده مش طلاق، ده ظهار، وعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا لو خاصة، أبدا لكل من وقع في الظهار بعلم. يبقى دي قضية تربوية مهمة في باب المشكلات، استمع لها، وبعد ما تهدأ يا ريت تعمل لها كمان كوباية ليمون بارد كده جميل، إيه والله، وتاخدها في حضنك وتطبطب عليها، وإن كنت أنت المخطئ اعتذر وقبل جبينها، انتهت المشكلة. إنما إزاي بقى أنا أعتذر يا أخي؟ ده كليم الرحمن موسى بن عمران عندما نسي الشرط واعترض وأنكر اعتذر رغم نسيانه، مع أن الناس لا يؤخذ، لا يؤخذ عند الخالق ولا عند المخلوقين، مش المعلم كده اشترط يا مصطفى قال له كده، إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فانطلق. فلما ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. اعتذره عن النسيان، لأن إنكار المنكر إخوة فطرة في الإنسان السوي، فلم يتحمل لما رأى هذا المنكر. الجماعة دول الطيبين دول اللي خرجوا لنا بالمركب من عرض البحر وأركبونا ولم يأخذوا منا نولا، ما خدوش منا أجرة وأكرمونا، نيجي إحنا نفسد لهم السفينة ونكسرها؟ فده في الظاهر إنه منكر، فالمنكر في الفطرة مغروس أنه لابد أن ينكر. فالفطرة جعلت موسى ينكر وينسى الشرط، قال أخرقتها؟ إحنا لسه واخدين عليك الشرط، أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، شيء أمر عظيم أوي. فالمعلم في هدوء المعلم ورفق المعلم يعلم المتعلم، بيذكره بالشرط، ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا؟ ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني. ما قالش بقى إزاي أصبر وإنت بتكسر سفينة؟ ده بقى المجادل اللي مش عايز يتعلم. إنما اللي عايز يتعلم يعمل إيه؟ لو أخطأ يعمل إيه؟ يعتذر. وإنت في البيت كده برضه، غلطت اعتذر. حلوة أوي كلمة أنا آسف والله عند الخطأ، أيوة الله وتقبل ازاي وتدخلها في حضنك كده وانا اسف ولك حق عندي وسامحيني خلاص البيت يبقى جنه. انما لا وازاي وكيف وتخبط وترزع البيت تتكسر وممكن تطلعها وتخرب البيت وضع الاولاد عشان ايه؟ عشان موقف بسيط محتاجه منك انك تسمع وتنصت. ويا ريت كده يا اخوه في مقام الاسر لو كل يوم كده اما تيجي من شغلك وانت تعبان انا عارف خد لك الدش بتاعك الجميل كده والطيب وهي تكون عملك الاكل كده وبعد الاكل كده اعمل كوبايتين شاي انت وهي اعملهم انت واقعد اتكلم معاها واسمع منها لمده ساعه دي هتعالج مشكلات كثيره قوي. اه والله اسمع كلامي وجرب ومش هتندم والله. كوبايتين شاي بالنعناع ما بتشربش الشاي اعمل لها ليمون ما بتشربش اعمل لها مانجا هتلاقي كنز انت جاي من بره هات اي حاجه يا اخي اتصرف هتلاقي شوكولاتايه وانت اشرب الشاي وهي بتاكل الشوكولاته اسمع منها وشوف النتيجه شوف النتيجه هتثمر ايه تجد البيت كله خير لان البيت المسلم لابد ان يقوم على اساس من تقوى الله ولابد ان يقوم على اساس من الموده والرحمه وجعلنا بينكم موده ورحمه وجعل بينكم مودة ورحمة كده استقرار البيوت نتعلم من القرآن والسنة ننصت للزوجة نسمع منها نتكلم معاها نحاورها نخفف عنها ده سيدنا النبي كان يقول يا عائش يعني ايه عائش اسمها عائشة عائش في لغة العرب اسمها اسلوب ترخيم يعني تقليل الحروف من الكلمة للدعابة وترقيق القلب وتحبيب القلب يعني احنا ندلعها عارف الدلع يا سما تدلع تقول لها يا بندقه بس ما تكونش هي سمره تقول لها يا بندقه تدينا في داهيه تقول لك عشان سمره يعني لا بلاش ما تقولش يا بندقه بقى لا ولا شوكولاته اذا كانت سمره خلاص كده حاجه ثانيه ابعد عن اللي ممكن يحتمل بعض المشاكل ابعد عنها خالص قلنا كلمة حلوة جميلة وهكذا. إذن أثبتت أمنا عائشة قضية الفوقية. إذن الله ذاتا فوق عرشه كما أخبر وبالصفات معنا في كل مكان بالعلم بالإرادة بالقدرة بالتأييد بالنصرة إلى آخره. ثم قال المصنف خلق الإنسان. شوف التوفيق والتسديد العجيب. هذا الإله العظيم الذي فوق عرشه خلق ايش الانسان هو خالق فلا يقاس بالمخلوق لا يقاس بايش بالمخلوق كما قال ابو بكر الصديق سبحان ربي لا يقاس بالقياس ولا يدرك بالحواس والعجز عن الادراك ادراك والبحث في ذات الله اشراك يعني كل ما يرد في بالك الله بخلاف ذلك لأن بالك كله في المخلوقين إنما الله إيش خالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية دي يا إخوة محكمة ردت على طائفتين من أهل البدع في الأسماء والصفات. الطائفة الأولى المشبهة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق في الصفات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فقال لهم ليس كمثله شيء. الطائفة الثانية هي الطائفة المحرفة المعطلة اللي عطلت الصفات انك له سمع لكن له سمع يعني لكن من سميع لكن من غير سمع بصير من غير بصر حاجة غريبة جدا والله ياخذ صفة البصر في المخلوق صفة كمال ايعقل ان يكون واهب الكمال ليس له الكمال يعني يعطي للمخلوق كمالا يفقده هو حاجة غريبة جدا صح لا بصير ببصر سميع بسمع فقال لهم وهو السميع البصير فبيرد على المعطلة اللي عطلوا الصفات نسأل الله السلام من البدع وأهلها خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وده بقى فيه تحذير للإنسان ووجوب تعظيم الرب، لأنه يعلم ما توسوس به النفس، فلابد أن تخشاه، ولابد أن تطهر نفسك وتنقيها من الأضران والقاذورات، لأنه يعلم ما بداخل النفس جل جلاله. ودي ثمرة مهمة من ثمار دراسة الأسماء والصفات، إنها بتربيك على الاستقامة. عشان كده الأخلاق في الإسلام مربوطة بالإيمان. ليه؟ لأن الإيمان يثمر الاستقامة، يثمر الخلق الكريم. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف ده خلق جنين من الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم أن إكرام الضيف له ثواب عظيم وفضل كبير، وأن الضيف يحمل زادي إلى ربي، وأن ربما هذه الأكلة التي أطعمت ضيفي إياها هي سبب نجاتي ودخول الجنة، لأنها ترضي ربي وكفى، أن الله يرضى عن ذلك. هنا الخلق جن الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، سواء بقى جارك في السكن أو جارك في الدراسة أو جارك في العمل أو في أي مكان، أنت مطالب بالإحسان إليه، وسواء كان هذا الجار مسلما أو كافرا. ليه؟ لأنه جار، له عليك حق الجوار، لأن حقوق الجار تتعدد، جار له حقوق ثلاثة، وجار له حقان، وجار له حق. جارك المسلم القريب لك له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، حق الرحم، حق الجوار. يعني مثلا أختي ساكنة بجواري، بنت أمي وأبي، فليها كم حق علي؟ ثلاثة. مسلمة يبقى ليها حق الإسلام، هي أختي لها حق صلة الرحم، هي جارتي لها حق حسن الجوار، وكذلك بقى عمك، خالك، أقاربك. النوع الثاني من الجيران لها علي حقان: الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار. النوع الثالث له حق علي، وهو الجار الكافر، له علي حق الجوار: البر والعدل والقسط وعدم الجور أو الإذاء. جيب من ده كله من الإيمان، الإيمان بالأسماء والصفات، الله سميع، الله عليم، الله رقيب، يبقى لازم أستقيم، يسمع قولي ويرى فعلي، فلازم أستقيم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لازم أستقيم، يعلم واردات الصدر، السر عنده علانية، يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر. لذلك من أسماء القيامة: يوم تبلى السرائر، يا رب سلم، فكم من بلية أخفيت وكم من سر أدمرت يكشف يوم العرض على خالق السماء والأرض، ويحذركم الله نفسه. فلازم نخاف، لازم نخشى الله عز وجل. إذا معرفتك لربك استقامة، تستقيم على طول، وده بقى اسمه التعبد بالأسماء والصفات. عندما تعلم أن الله رقيب لازم تستقيم، أضبط القول وأضبط الفعل، أضبط السلوك. ليه؟ الله رقيب، لأن عبادة الرقاب المراقبة من أحب العبادة إلى الله، ومعناها علم القلب بقرب الرب. معكم أينما كنتم بأسمائه الحسنى وصفاته، معكم بسمعه يسمعكم، ببصره يراكم، بعلمه يعلم ما تخفون، فلابد أن نستقيم على أمره جل جلاله. دي قضية مهمة، عشان كده مهم أوي الاهتمام بدراسة الأسماء الحسنى والصفات المسلم، هي الطريق للاستقامة، إنك تصل لربك عندما تعرف خالقك جل جلاله. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، ودي هتفيدنا في مقام التربية. هربي ولدي على تعظيم الرب جل جلاله، ما اقولش لولدي عندما يتكلم وطي صوتك، ده الحيطان ليها ودان وخاف من المخلوقين وخوفه. اقول له لا يا ابني، صوتك عشان الملائكة لهم اقلام، ده بيتكتب عليك يا ابني، ما تقولش حاجة مخالفة، ما تغتابش حد، ما تتكلمش عن حد، لان الملك بيكتب عليك. فنربط الولد بربه بالمراقبة، يعظم الله تعالى، مش خوف من المخلوق ابدا. نام بدري عشان المدرسه؟ لا، نام بدري عشان تصلي الفجر في جماعه، لان من صلى الصبح هو في ذمه الله، ربنا يحفظك ويحرسك. ومعنى في ذمه الله انه كل مخلوق مطالب الا يؤذي من كان هذا حاله. عشان البعض عنده اشكال هنا، يقول لك عم الشيخ انا صليت الصبح وجات لي مشكله، اما كيف نوفق بين الحديث فهو في ذمه الله وبين الابتلاء ده؟ نقول لك يا ابني ليس معناه عدم الابتلاء، لا، ده معناه ان كل مؤمن مطالب الا يؤذيك في اليوم ده ما دمت صليت، كقوله تعالى فمن دخله كان امانا، يعني كل مسلم يطالب ان يؤمن كل من دخل البيت الحرام. وكذلك انا عارف ان الاسلام بيحافظ على صلاه الفجر، بس اخاف اذيه بقى، لانه في ذمه مين؟ الله. يبقى انا لو اذيته يبقى وقعتي صعبه مش معديه، لان رجل في ذمه الله كيف ان انا اروح اذيه او اضره؟ هكذا عرفتم لماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم فيما يروي عن رب العزه من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. ومن صفات الاولياء ايه؟ الحفاظ على الصلوات، يعني ده في ذمه الله. تيجي انت تاذيه، تيجي انت تعاديه، يبقى بتحارب من؟ الله. ولن يفلح من توعده الله بالحرب. عشان كده بعد الجملة دي على طول حط شروط الولاية الحقة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. أدي أسماء الصفات يبقى المائية يبقى المؤمنين، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعيذنه. يعني حضرتك لما تستقيم على أمر الله بالتوحيد الخالص وأداء الفرائض وأداء النوافل هتنال المحبوبية، لأن بالفرض والتوحيد ملك المحبة، والمحبة دي درجات. لما تزود كمان في النوع تنال المحبوبية درجة أعلى شوية، فتجين المعية بقى الخالصة، سمعك ينضبط خلاص، لأنه في معية الله عز وجل، فتجد السمع منضبط على الطاعة، ما يعرفش السماع الحرام أبدا، لا يسمع لا موسيقى ولا أغاني باطلة، ولا يسمع غيبة ولا نميمة أبدا، لأن السمع خلاص ده سمع ولي من أولياء الرحمن. هتيجي عند استق الله فلان، لا تغتاب فلانا، ده مجلس ما تذكر غيبة، مش المجالس على طول عمالين يطعنوا في العلماء ويسبوا في ويسبوا في ده، والمجالس كلها سوداء، دول بعيدين عن الاستقامة أبدا. ده حتى في علم الجرح والتعديل كان العالم له ضبط فقط عن حفظ السنة، مش بيعمل مجالس لده، يذكر مثلا فلان وهو ليس بصدوق ليس بعد، يكون اكره فلان، خلاص يا مصطفى خلصت. لا، ما البخاري يقول لك اكره روايه فلان، يعني معنى ايه؟ ما ينفعش في الروايه، ما تاخدش منه حاجه خالص وخلصت، مش مجالس بقى ونقعد نخوض في الاعراض وكذا وكذا بحب تحذير من البدع، كتك الخيبه، ده انت اللي واقع في البدع. لو كان مبتدعا حقا وعامل بالبدعة ويدعو الناس إليها ينصح، فإن لم ينتصح نحذر من بدعاته بنوبة الشرع، مش نخد في الإرض ونخد في كذا وكذا وكذا وباسم يبقى خلاص التجريح. تجريح مين يا ابني؟ ده انت اللي عايز حد يضبط عندك القضية دي، ودي قضية خطيرة جدا، عشان كده لا تصدر لها إلا أهل الرسوخ في العلم، لأنهم إن تكلموا في أحد تكلموا بالعلم وبالتقوى وبالورع وأبعد حظوظ النفس أبدا، ويحفظ له حق الإسلام ما دامت البدعة دون الكفر. ودي قضايا مهمة لازم نتعلمها حتى لا تزل بنا الأقدام. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، هو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. يا ربي سبحانك، إذا هينضبط المرء بمعرفة صفات الرب فتجد الأخلاق الكريمة بقى. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، مش بس كده، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هتجد قولك منضبطا، مفيش بقى انحراف في الكلام، في ضبط للمعاني وعرض الكلام على المنهج، على الكتاب والسنة. عشان كده لما اتبع علماء السلف الصالح، انظر إلى كلماتهم المضيئة وسعة فهمهم وحرصهم على تبليغ الخير وحرصهم على طلاب العلم وفتح السبل أمامهم والدعاء لهم. ما جلس عالم من العلماء إلا وقال للطالب: اعلم يا طالب العلم رحمني الله وإياه. كل رحمة وشفقة. الآن يا إخوة بنشوف عجائب وغرائب، عالم يسمى عالما ويتطاول ويسب، فين العلم؟ ويسفه الغير ولا يرى إلا نفسه في العلم، كبر وغرور، وينتقص من قدر الناس، يعنف الطلبة عنيفا في ملأ ويفضح ويسب، حاجة غريبة جدا. وبعضهم يجلس أمام الطلبة بصورة غير لائقة لعالم، حتى سمته زيه. أمر غريب يا إخوة والله. العلم توقير وجلال، لابد أن نوقر العلم. لما تجلس للعلم تكون وقورا، ترحم الطالب وتشفق عليه وتأخذ بيده لرحمة الله، وتكون حريصا على تعليمه العلم النافع دون إسفاف، دون تقليل، دون تجهيل للغير، لأن العلم محض فضل من الله تعالى عليه. لابد أن تشكر النعمة بتبليغ العلم للناس والصبر على الأذى فيه، وهكذا. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل شكر الله لكم حسن الاستماع. وكل من علق عبر البث المباشر بإلقاء السلام أرد عليك السلام قائلا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل من دعا لنا دعوة عبر البث أقول جزاك الله خيرا ولك بمثل. وكل من طلب منا الدعاء عبر البث المباشر أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك، أن ييسر أمرك، وأن يغفر ذنبك، وأن يرفع قدرك، وأن يعزك في الدنيا والآخرة. أما من كانت له مسألة فأنتم تعلمون يا طلاب المعهد أننا لا نستقبل أسئلة عبر هذا البث، لأننا ما زلنا في باب المقدمة الآن. لكن عندما نبدأ الفقه الأصغر، فقه العبادات والمعاملات، سوف نتلقى منكم ومن كنا الأسئلة إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم حسن الاستماع والصبر على الدرس، وألقاكم قريبا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.